لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عندما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، إنما كانت إعلانا بإزالة الجهالة التي كان عليها العرب في جاهليتهم، التي كانت تجعل عقولهم مغلقة مقيدة بعيدة عن الحرية والإحسان والإبداع. فجاء دين الله عز وجل بالنور، الله نور السماوات والأرض أي منورهما، فالله عز وجل أنزل تلك الرسالة نورا يحيا به الناس وتحيا به عقولهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والجهل ودياجيره إلى نور الإيمان وما يطفع على العقل والقلب. فكأنهم كانوا في ظلمات دامسة لا يرون فيها الحق ولا تتحرك عقولهم بما يرشدون إليه. ولما جاءت الشريعة الشريفة أزالت هذا الصمت وأظهرت وأخرجت تلك العقول من عقالها إلى الحرية التي تبتغيها الشريعة الشريفة. فانطلقت تلك العقول لا تعرف معبودا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تعرف قدوة ونبيا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف أوامر واجبة إلا ما أوجبه الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، وتحررت من جميع الظلمات التي كانت تأثر عقولهم من العقائد الفاسدة ومن المظالم وغيرها التي كانت تحجزهم عن العمل وتجعلهم في أثرها فتعيدهم إلى الوراء. ولذلك بمجرد مجيء مدنية الإسلام فتح على العرب ما لم يكن عندهم، ففتحوا الأمم المختلفة وتعلموا وانتشر العلم بينهم وتقدموا حتى أصبحت مدنية العرب والمسلمين أكبر مدنية في العالم، بينما كانت الأمم الأخرى تغط في ظلمات الجهل لأنه لم يأتها ذلك النور. وتحرك المسلمون وفي مقدمتهم العرب بهذا النور، يفتحون به البلدان ويفتحون به القلوب، ففتحوا فارس والروم ومصر والمغرب العربي حتى وصلوا إلى الأندلس. وهم في كل ذلك لا يدعون إلى فرد، ولا يدعون إلى عصبية، ولا يدعون إلى قبلية، ولا يدعون إلى غيرها من الجهالات، وإنما يدعون إلى معبود واحد وإلى رسول واحد وإلى كتاب واحد وإلى سنة واحدة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودينهم ليس معقدا وليس فيه طلسمات ولا جهالات، وإنما إذا عرض على العقل الصريح فإنه يبادر إلى قبوله. ولذلك كانت تلك الأمم إذا سألت عن هذا الدين أجابوها في سهولة ويسر، إنه دين يحطم جميع الأصنام وجميع المعبودات، وليس له معبود إلا الله الحق الذي خلق الإنسان وبرأه فهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. وهذا الإله سبحانه وتعالى الإله الحق أرسل رسولا كريما من البشر من خيرة الناس، وعلمه الكتاب وعلمه ما لم يكن يعلم، وأنزل عليه الوحي وبين له الحق في المسائل. وهذا الرسول واجبة طاعته، وأنزل عليه كتابه الكريم الذي تكلم به ربنا سبحانه وتعالى. فكانت المسألة سهلة يسيرة، وكان الناس يقبلون على دين الله عز وجل ودخلوا في دين الله أفواجا، وأصبحت هذه الأمم كلها تابعة لدين الله عز وجل، لا يعرفون عصابية ولا يعرفون جهالات ولا يتعصبون لأحد إلا للعمل بكتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأصبحت دين واحدة والأنوار مشرقة على الأمة، واجتهد الناس في عملهم وفي طاعتهم، فمنهم العامل ومنهم العابد ومنهم الطبيب ومنهم المهندس ومنهم الصانع ومنهم الزارع ومنهم التاجر، كلهم عبيد لله عز وجل في أمة واحدة، أمتهم التي تعبد ربهم سبحانه وتعالى وتقيم دينه وتحمل تلك الرسالة الكريمة. لكنه عندما ضعفت الأمة عادت إليها الجهالات المختلفة، وعادت إليها الضلالات المنحرفة التي أعاقت الأمة. هذه الجهالات أيها الإخوة، الإسلام جاء بتحرير العقل المسلم حتى يتحرر من الجهالات القديمة ولا يعرف إلا الحق، لأن الجهالات تعيق العقل عن العمل وعن التفكير، فعندما يعتقد في كل شيء أن هذا ينفعه أو يضره وهو لا ينفعه أو لا يضره، يبلغ بالعقل أنه ربما اعتقد في طائر يمر من عن يمينه أو من عن يساره، يعتقد في كوكب، يعتقد في يوم في ساعة معينة، فأصبحت الأشياء كلها عندهم إنما تضر وتنفع، والجن والشياطين والسحر والعين وغيرها، فأصبح الإنسان محاطا بهذا كله، أصبح مرتبكا لا يستطيع أن ينطلق من عقاله لأنه مقيد بتلك القيود كلها، فهو عنده يوم نحر وعنده يوم شؤم، وعنده طائر يتشاءم منه، وعنده وجوه يتشاءم منها، وعنده ساعات كذا، وعنده جهالات، وعنده خوف من الجن، وعنده، فأصبحت هذه العقلية المشتبكة التي تعيش في مخاوف، لأن هذا نتيجة الظلمة أيها الإخوة. أنت إذا مشيت في شارع مظلم فتظن أن هناك حيوانا هنا، وأن هناك ثعبانا هناك، وأنك تتعثر في حجر بينما تتعثر في خطواتك، وتظن أن هذا حائط أو أن هناك شبحا أو أن هناك كذا. كذلك كان العرب في الجاهلية يعيشون في ظلمة، وعلى هذا كانوا يخوفون من كل شيء ويعتقدون في كل شيء، في الكواكب، في النحوش، في السعود، في الأيام، في الأشخاص، في الطيور، حتى في العطاس. كان بعض العرب ربما تشاءم من العطاس، حتى الطائر يتشاءمون إن مر عن يساره ويتفاءل إن مر عن يمينه، ويتشاءم من أيام معينة، يتشاءم من الأربعاء أو من رقم 13 أو من صفر أو من محرم أو من غيرها من الشهور، وهكذا. ولما ضعف دين الناس عادوا إلى هذه العقائد التي أضعفت العقيدة الحقيقية، لأنها ظلمات تهاجم النور الذي يجعله الإيمان في القلب. إن الحياة إنما هي صراع بين الحق وبين الباطل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي أنه يقع تدافع بين الحق وبين الباطل، يأتي الحق من الكتاب والسنة ينير القلب بالعقيدة الصحيحة التي فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الضر والنفع إنما هو بيد الله عز وجل، وأن الشؤم والنحس إنما هو بأعمال الإنسان. قل إنما طائركم عند الله أو طائرهم معهم، لأنه من أعمالهم، من نحسهم، من أفعالهم. فجاءت الشريعة الشريفة حتى تحرر العقول والقلوب، وتنطلق تلك العقول والقلوب في عبادة ربها وفي أعمالها وفي تسخير الأرض التي أمر الله عز وجل بإعمارها، فيصبح القلب ليس مليئا بالعقيدة الفاسدة، وإنما يعتقد بالله عز وجل، وأن النفع والضر إنما بيده، وأن الخير بيده سبحانه وتعالى، وأن الشؤم الحقيقي هو المعصية التي يفعلها الإنسان، وأن يوم الشؤم هو يوم ما تقع في المعاصي وتكثر منها، فهذا يوم شؤمك، وأما يوم السعد فهو يوم طاعتك لله عز وجل. ولذلك عندما تكلم الله عز وجل عن بعض الأقوام وبين أنه أهلكهم في أيام النحسات في يوم نحس مستمر، لأن بعض الناس قال بأن القرآن دل على أن في الأيام أيام نحوس وأيام صعود، لأنه ذكر يوم نحس مستمر وأيام النحسات، وإنما أراد الله عز وجل والله أعلم بمراده أن هذا نحس أعمالهم ونحس كفرهم، فإنما النحس هو العمل الذي من المعاصي وفيه مخالفة أمر الله عز وجل. ولذلك أهلكهم الله عز وجل في عندما أرسل عليهم الريح في 7 ليال و8 أيام حسومة، فأي يوم من الأسبوع وقد اكتملت كلها، أي أنه أهلك عادا في أيام الأسبوع كلها وأرسل عليهم الريح في 7 ليال و8 أيام، فما أبقى من الأيام. فإذا كانت الأيام فيها نحس وفيها سعد، فبالتالي على هذا كل الأيام نحس، لأن الله عز وجل أهلكهم فيها. وما من يوم إلا ويقع لبعض الناس خير ويقع لبعضهم شر، ففي حق من يكون السعد وفي حق من يكون النحس. ولا شك وهذا أمر معلوم بالضرورة، رجل ربما يموت له قريب أو عزيز في يوم ما، في نفس هذا اليوم يتزوج آخرون ويولد لآخرين ويقع لآخرين بعض ما تمنى أو أحسن ما تمنى، فهل نعود ذلك اليوم الذي مات فيه فلان أو هلك فيه فلان أنه يوم نحس لأن قريب فلان هلك فيه، أم نعده يوم سعادة لأن فلانا لقي فيه أمنيته، لأن فلانا حصل فيه ما يتمنى؟ وعلى هذا أيها الإخوة، الشريعة الشريفة بينت أن الأيام لا ترتبط بنحس ولا بسعد، وأن الأحجار والأشجار وأن الأشياء والمخلوقات وأن الطيور والحيوانات ليس فيها نحس لذاتها وليس فيها سعود لذاتها، حتى الأيام المباركة التي نتكلم عنها دائما كرمضان ويوم عرفة ويوم النحر وليلة القدر، هذه الأيام مباركة لما فيها من الأعمال الصالحة، ليست البركة ذاتية في الحجر أو في الشجر، حتى بيت الله عز وجل بيت الله المبارك، هذا البيت هو مبارك لما يقع فيه من الطاعات ومن العبودية لله عز وجل، ولذلك ليس التمسح بالحجر ولا بالشجر ولا بغيرها ولا اعتقاد السعد ولا النحس ولا التفاؤل ولا غيرها في مثل هذه الأيام. ولذلك إذا تكلمنا عن رمضان وهو لا شك من أفضل أيام السنة وهو أفضل شهر، فمن أقام فيه طاعة الله عز وجل وأقام الصيام على ما يجب وأقام القيام وقام بما أوجب الله فهو مبارك عليه، ومن كان عاصيا لله عز وجل، من كان الناس صياما وهو يحتكي خمرا أو يفعل معصية أو يقع في الزنا عياذا بالله تعالى، فهو لا شك رجل مشؤوم، وإن كان في نهار رمضان وإن كان في هذا الشهر المبارك، بل تشتد عليه المعصية، لأن هذه الأيام المباركة تكون الطاعة فيها مضاعفة وتكون أيضا المعصية تضاعف على صاحبها، فهل نعده لهذا أو ذاك؟ وبالتالي ليست في الأيام ولا في الذوات ليست فيها نحس ذاتي ولا بركة ذاتية، وإنما البركة هي الأعمال الصالحة. فاليوم الذي تطيع فيه ربك سبحانه وتعالى وتستقيم على أمره فهو يوم البركة، واليوم الذي تعصيه وتخرج عن حدوده وتقع في المعاصي فهو يوم شؤمك، نعوذ بالله من ذلك، وهذا يدل على أنه لا يوجد شؤم حقيقي، وأن إنما الشؤم هو الأعمال القبيحة التي يقع فيها الإنسان. ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي كان يعتقدها الناس، لا صفر ولا طير، ولا نفى هذه العقائد الفاسدة ليحرر العقول والقلوب من تلك المكبلات ومن تلك القيود التي كانت تكبلها عن الانطلاق والطاعة والعمل والإنتاج، فمن منعه شيء من ذلك فإنما الطيرة شرك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يسافر في يوم فليستخر الله عز وجل وليسافر ولو كان اليوم أي يوم، ومن أراد أن يعمل عملا فليستخر الله عز وجل وليعمل هذا العمل، يتزوج في أي شهر، يسافر في أي يوم، لا حرج عليه في ذلك. إن الشريعة الشريفة حررت عقولنا وقلوبنا من تلك الظلمات التي كان فيها أهل الجاهلية، وما عدنا إليها إلا بسبب نبذنا للشريعة الشريفة خلف ظهورنا لكتاب الله وسنة النبي. فنسأل الله عز وجل أن ينير قلوبنا وعقولنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يجب على المسلم أن يكون لديه سؤال دائم، وهو لما إذا قيل له إن اليوم الفلاني فيه كذا أو أن الفعل الفلاني فيه كذا، فيسأل لما، لأنه ينبغي أن يعلم بالدليل وبالحجة. عندما أصبحت عقولنا أسيرة للجهل، وعندما أصبحت أسيرة للتعصب، وعندما أصبحت أسيرة للتقليد، هناك أيها الإخوة أعداء كثيرة للعقل النير وللنور الذي أنزله الله عز وجل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وزعه على الناس وجعله في قلوب الناس وعلم به الناس، فأضاء قلوب أصحابه وأمته، فحملوا تلك الأنوار وأناروا بها الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن مع مرور الوقت خبى ذلك الضياء، ليس لأن هذا النور ضعيف، ولكن لأن الناس أحاطوه ببعض الأعمال التي غطوا بها هذا النور المبين. وإلا نور الله سبحانه وتعالى نور لا ينطفئ، يأبى أن ينطفئ حتى يتم الله عز وجل دينه، لكن الناس أحاطوا هذا النور ببعض الظلمات وحاطوا قلوبهم. أرأيت من كان بصره ضعيفا أينتفع بالضياء ولو كان قويا؟ أرأيت لو كان هناك كشافات ضخمة، لكن هناك الأعمى وهناك الأعشى وهناك ضعيف البصر وهناك الأعور، لا شك أنه لا يكون التشكيك في الضياء، وإنما التشكيك في البصر. كذلك نور الله عز وجل هو نور قوي، أوضح من نور الشمس وأجمل منها وأفضع، وهدى الله عز وجل به الناس، لكن من لا يراه كأنه أعمى. فبعض الناس أعمى البصيرة وبعض الناس ضعيف البصيرة، ولذلك لا يرى هذا الضوء المنير الذي أضاء قلوب الأولين وسيضيء به الله عز وجل قلوب الآخرين. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نرفع الغشاوات عن أعيننا، ينبغي أن نرفع التقليد، ينبغي أن نرفع العصبية، ينبغي أن نرفع الجهالات، ينبغي أن نتساءل دائما في حرية وفي اعتزاز بما جعله الله عز وجل لنا من العقول والقلوب، لما يكون كذا ولما كان كذا. فإذا كانت الإجابة مقنعة، والإجابة لا تكون مقنعة إلا بشيئين: أن يكون هناك دليل من كتاب الله أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول على العين والرأس، لأن معنا مع الله عز وجل عقد بأن نطيعه سبحانه وتعالى، وهذا العقد هو كلمة لا إله إلا الله، وهذا العقد ليس مع أحد من البشر، لأن البشر يخطئون ويصيبون يضلون ويهتدون، وإنما الذي يبقى الحق فيه هو كتاب الله عز وجل. فنحن معنا عقد مع الله عز وجل بإسلامنا وبقولنا لا إله إلا الله، فهذه الشهادة ملزمة لنا بطاعة الله عز وجل وطاعة ذلك النبي الكريم محمد بن عبد الله. والأمر الآخر إن لم يكن الأمر في كتاب الله أو سنة النبي فلا بد أن يدل العقل عليه. وبالتالي أي أمر يأتي العبد إما أن يكون عليه دليل من كتاب الله عز وجل أو يكون عليه أمر عقلي. عندما يقول أن هذه النار محرقة وأن الوقوف أمام السيارة عندما تسير يكون سببا في القتل فهذا سبب عقلي يدركه الإنسان. ولكن عندما يقول لك بأن يوم الأربعاء هو يوم شؤم أو نحر أو يقول بأن يوم الجمعة عند بعضهم، لأن بعض الناس يختلفون في هذه العقائد، فبعضهم يعتقد الشؤم في الأربعاء وبعضهم يعتقد الشؤم في الجمعة وبعضهم يعتقد الشؤم في الأعداد، وبعضهم إذا رأى شخصا بصفة معينة اعتقد فيه الشؤم. فإذا قال إنسان بأن اليوم الفلاني يوم مشؤوم فنقول هل لديك دليل من كتاب الله عز وجل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لا. فنقول هل لديك دليل عقلي واضح؟ كما أن نعلم أن النار تحرق بالعقل وليس نصا في كتاب الله عز وجل، لكن ذلك أمر مدرك بالعقل، فهل هناك دليل عقلي على أن اليوم الفلاني يضر أو ينفع؟ فلا يجد دليلا. فنقول هذا مردود عليك. كذلك إذا قال النجم الفلاني أو أن الحظ الفلاني أو أن الزواج في يوم كذا يضر أو يكون سببا في الفشل، فنقول هل لديك نص في كتاب الله؟ هل لديك دليل من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لا. هل هناك دليل عقلي؟ هل هناك دليل يدل عليه العادة والعقل في عمل الناس كما يستدل عامة الخلق؟ فيقول لا. فنقول تلك خرافة ما دام لا يدل عليها نص أو دليل في كتاب الله أو سنة النبي ولا يدل عليها العقل الصحيح. وبالتالي إما نقل صحيح وإما عقل صريح وإما خرافة. إما شيء يدل عليه النقل الصحيح، والنقل الصحيح كتاب الله عز وجل وسنة النبي، أو عقل صريح أي واضح دليل عقلي، وإما الثالث أن يكون الأمر خرافة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح عقولنا وقلوبنا وأن ينور قلوبنا. اللهم نور قلوبنا وبصائرنا يا رب العالمين. اللهم أدخل النور إلى قلوبنا. اللهم أدخل النور إلى قلوبنا. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، فصب علينا الخيرات وصب علينا الرحمات، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم يا ستير استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا غفور اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا. اللهم اشملنا بمغفرتك يا رب العالمين. اللهم إنما جئنا إليك طاعة لك واحتسابا للأجر، فاللهم ردنا مغفورا لنا يا رب العالمين. اللهم ردنا مغفورا لنا يا رب العالمين. اللهم جئنا طاعة لك وطاعة لأمرك فردنا مغفورا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألق الرحمة بيننا يا رب العالمين. اللهم عطف الكبير على الصغير والقوي على الضعيف والصحيح على المريض، وألق الرحمة في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألق الرحمة في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم عطف بعضنا على بعض يا رب العالمين، واجعلنا مجتمعات متراحمة بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا وأموالنا ودماء المسلمين وأموالهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تخرجنا إلى كلمة سواء ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك أن ترحم أمواتنا. اللهم ارحم أمواتنا اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.